سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
قال الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهذه الآية كما تلاحظ فيها إخبار من الله عز وجل عن أمر سوف يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن أمر سوف يتعرضون له وإنما أخبرهم الله تعالى بهذا الأمر حتى يستعدوا له وحتى يكونوا على بينة من أمرهم لأن الشيء إذا جاء بعد العلم به فالإنسان يتعامل معه معاملة غير ما لو أتاه مفاجأة وبهت به. يقول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس. قول سيقول كما تعرف أن هذا خبر عن ماض أو مستقبل، المستقبل كما أسلفت. سيقول السفهاء فسرها المؤلف فقال الجهال من الناس، قال مؤلف اليهود والمشركين، هكذا فسر المؤلف السفهاء بالجهال. وقد سبقت لنا هذه الكلمة سبق السفهاء في آية سابقة، وقلنا إن السفة في أصله ما هو؟ الخفة. السفة في أصله الخفة، يقال ثوب سفيه يعني ثوب خفيف لا يستر ما تحته. إذن السفهاء مراعا فيه هذه المادة، فنقول إن السفهاء هم خفيفو العقل الذين في عقلهم خفة وطيش، وليس معنى هذا أنهم فيهم جنون، ليسوا كذلك، بل هم عقلاء ولكنهم فقدوا الرشد، لم يفقدوا الإدراك، إنما فقدوا الرشد وهو استعمال الشيء على وجهه الصحيح. إذن هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة هم أناس عندهم سفة، هم سفهاء. ماذا فقدوا؟ فقدوا الرشد وهو حسن التصرف. فتفسير مؤلف بالجهال هذا تفسير يعني ليس ببين وفيه شيء من الإيهام، والصواب ما قلت لك أن السفهاء الذين عندهم طيش ضد الرشد. وقوله تعالى من الناس فسر المؤلف باليهود والمشركين ولم يذكر النصارى، والسبب في ذلك أن النصارى بعيدون عن المدينة وعن مكة أيضا، إنما المشركون في مكة واليهود في المدينة، أما النصارى فشانهم فيما بعد لما قدموا وفودا على النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا سيقولون؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذه مقالتهم ما ولاهم عن قبلتهم. وما هنا ما معناها؟ ما ولاهم استفهامية، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، ما استفهامية، والاستفهام هنا يراد به الإنكار، يعني ينكرون على هؤلاء المسلمين أنهم تركوا قبلتهم. ما ولاهم؟ أي شيء حملهم على ترك القبلة؟ قال المؤلف أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم. إذن هم يستنكرون أن تحول النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة. قال الله تعالى عن قبلتهم التي كانوا عليها، إذن لهم قبلة كانوا عليها ثم تحولوا عنها. قال المؤلف التي كانوا عليها، قال على استقبالها في الصلاة، وهي بيت المقدس، والاتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الأخبار الغيبية. فسر المؤلف القبلة التي كانوا عليها قال هي بيت المقدس، هكذا ذهب المؤلف إلى هذا التفسير، وأن القبلة التي كانوا عليها هي بيت المقدس. وقد تقول كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس؟ نقول أما في مكة فكان يصلي إلى بيت المقدس، ولكنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وهذا ممكن، ممكن في مكة. كيف ذلك؟ يعني يستقبل القبلة ولكن يختار الجهة التي تكون الكعبة متوسطة بينه وبين بيت المقدس. فإذا فعل ذلك فإنه يكون استقبل القبلتين، أليس كذلك؟ استقبل القبلة التي هي محل توجيهه وهي بيت المقدس، واستقبل الكعبة التي هي محل رغبته كما سوف يأتي إن شاء الله. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في مكة، لكنه لما هاجر إلى المدينة هل يمكن أن يفعل ذلك؟ هل يمكن أن يجمع بين القبلتين؟ لا يمكن، لأن القبلتين متقابلتان، فإذا استقبل واحدة فباللازم أن يستدبر الثانية، لا باللازم أن يستدبرها. فلذلك لم يجد مندوحة أن يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة. وقد أمضى على ذلك كما يبين المؤلف، أمضى على ذلك 16 أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، ويأتي هذا. قال الله تبارك وتعالى التي كانوا عليها، قال المؤلف على استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس. قال الله تعالى قل لله المشرق والمغرب، قال المؤلف أي الجهات كلها، فيؤمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه. إذن تبين لنا الآن معنى قوله تعالى القبلة التي كانوا عليها، وماذا يرى المؤلف؟ أن القبلة التي كانوا عليها هي بيت المقدس، كانوا يستقبلونها ثم تحولوا عنها، وهذا التحول إنما كان في المدينة فتحولوا. والحديث في هذا مشهور، مر علينا في العمدة، أنهم أمروا أن يستدبروا بيت المقدس وأن يستقبلوا الكعبة. لما حصل ما حصل، المشركون في مكة واليهود في المدينة سألوا هذا السؤال الذي كما قلنا يراد به الاعتراض والإنكار، ما ولاهم عن قبلتهم. وهذا الاعتراض صار له أثر حتى في أوساط الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صار له أثر، لا سيما حديث العهد من الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن ابن كثير ذكر أن جملة من الصحابة ارتدوا بعد تحول القبلة، لأنهم لم يتحملوا أذية اليهود وأذية المشركين بهذا السؤال الاعتراضي، ولله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة. لكن المقصود أن نستشعر أن هذا الحدث حدث كبير في أوساط الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله سبحانه وتعالى أعطى الجواب المسبق لهذه المقولة التي قال اليهود المشركون، قال الله تعالى لنبيه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن الله تعالى يفحم هؤلاء ويقول لله المشرق والمغرب، والمشرق والمغرب إذا كان لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى لا اعتراض على توجيهه عباده إلى أي جهة كانت، يتوجهون بأمر الله إلى أي جهة، لأن المشرق والمغرب لله. وإذا كان المشرق والمغرب لله فكذلك من لازمه أن ما بينهما لله عز وجل. الآية لم تقل لله المشرق والمغرب وما بينهما، لكن هذا باللازم، لأن من ملك الجهتين فقد ملك ما بينهما. إذن هذا الاعتراض أجيب عنه، ولقن الله تعالى حجته نبيه وقال قل لهؤلاء لله المشرق والمغرب. قال الله تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال المؤلف: من يشاء هدايته إلى صراط، إلى طريق مستقيم دين الإسلام، أي ومنهم أنتم دل على هذا، وكذلك كما هديناكم. طيب، إذن عرفنا الآن علاقة قوله قل لله المشرق والمغرب التي قبلها، وعلاقتها كما عرفنا علاقتها أنها حجة لقنها الله تعالى نبيه والمؤمنين حتى يقولها لهؤلاء المعترضين: لله المشرق والمغرب. قوله تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المؤلف كما تلاحظون حمل هذه الهداية إلى الهداية إلى الإسلام، يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، وهذا صحيح، ولكن السياق كما لا يخفاك السياق في القبلة وفي التوجه إلى القبلة التي اختارها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يبرز هذا في المعنى. فنقول: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، المراد بذلك بالدرجة الأولى التوجه إلى الكعبة إلى القبلة، فهذه الهداية المناسبة للسياق. والهداية للإسلام كما أسلفت صحيحة، والله تعالى يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم يعني إلى دين الإسلام، ولكن السياق أيضا لا بد أن يراعى في التفسير، فنقول: يهدي من يشاء إلى الإسلام، وأخص من ذلك وهو الهداية إلى القبلة. إذن يؤخذ من هذا فائدة أولية، وهي أن التوجه إلى الكعبة بعدما أمر الله تعالى بها أنها هي الصراط المستقيم، التوجه إلى الكعبة أنها هي الصراط المستقيم. طيب، قد تقول: توجهه إلى بيت المقدس ألا يكون باللازم ليس صراطا مستقيما؟ نقول: لا، لأن قلنا قبل قليل أن التوجه القبلة لما أمر الله تعالى بها كانت هي الصراط المستقيم. إذن نقول إن توجهه إلى بيت المقدس لما أمر الله تعالى به وقر عليه نبيه ماذا يكون؟ هو الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم يدور مع أمر الله، لما أمر الله تعالى بالتوجه إلى بيت المقدس كان هو الصراط المستقيم، ثم لما أمر بالتوجه إلى الكعبة في مكة كانت هي الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو أمر الله بهذا في وقته وبهذا في وقته. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كذلك جعلناكم، يقول المؤلف، كما هديناكم إليه جعلناكم أمة. قوله كما هديناكم إليه، الضمير في قوله إليه إلى أي شيء نرجع؟ إلى الصراط المستقيم، لأنه قال في الأول: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكما هداكم إلى الصراط المستقيم كذلك يهديكم إلى، أو كذلك جعلكم أمة واحدة. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم، قال يا أمة محمد، أمة وسطا. أمة بمعنى طائفة، وسطا فسرها المؤلف قال خيارا عدولا، فعلم من هذا أن الوسطية هنا ليست وسطية زمنية، لأن هذه الأمة هي آخر الأمم، ولكنها وسطية أفضلية. أمة وسطا فسرها خيارا عدولا. قول خيارا مأخوذة من الخيرية، فهذه الأمة لا شك هي خير أمة. وقول عدولا ضد ماذا؟ ضد العدل، ضد الجور والظلم. فهذه الأمة خيار، يعني هي استوجبت واستكملت الخير، وكذلك عدولا استكملت العدل، فليس عندها ظلم وليس عندها جور. قال الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذان أمران، جعل الله تعالى هذه الأمة أمة وسطا، قال لتكونوا شهداء يعني تشهدون، تؤدون شهادة قال الله تعالى: على الناس. والمراد بالناس هنا المراد بهم كل الناس من أولهم إلى ما شاء الله عز وجل، كل الناس داخلون في الآية لتكون شهداء على الناس. قال المؤلف: يوم القيامة. يوم القيامة، لكن بماذا يشهدون؟ الإنسان إذا أراد أن يشهد لا بد أن يؤدي شيئا، أن يقول شيئا يشهد به. بينه المؤلف فقال: أن رسلهم بلغتهم. إذن هذا هو موضوع الشهادة، يشهدون أن رسلهم يعني رسل الناس بلغتهم. فأول الرسل من هو؟ نوح عليه السلام، فيشهدون علي على قوم نوح أن نوحا بلغهم، ثم يشهدون على الأمم الأخرى التي بعدهم، يشهدون مثلا على أمة إبراهيم بأن إبراهيم بلغهم، يشهدون على أمة موسى أمة عيسى أن هؤلاء الرسل بلغوا. هنا سؤال بعد أن عرفنا المعنى: هذه الأمة تشهد على الناس على الأمم السابقة أن رسلهم بلغتهم، وأنت تعرف أن الشهادة لا بد لها من رؤية أو سماع من صادق، فشهادة هذه الأمة على الناس السابقين بأي الأمرين؟ هل هو بالرؤية أو بالخبر الصادق؟ بالثاني، بالخبر الصادق، لأن الرؤية لم تحصل، فالأمة هذه لم تدرك الأمم السابقة، لكن يشهدون عليهم بالخبر الصادق. ممن الخبر الصادق؟ من الله عز وجل الذي بلغه رسوله عليه الصلاة والسلام. فرسولنا عليه الصلاة والسلام بلغنا عن ربنا أنه أرسل رسلا إلى أقوامهم وبلغوا الرسالة، فنشهد بمقتضى خبر الله عز وجل. وأعظم بهذه الشهادة إذا كانت شهادة بما أخبر الله تعالى به، هذه شهادة عظيمة، الإنسان لا يجد أدنى تردد في تبليغها، لأنه يشهد بما أخبر الله تعالى به. إذا هذا معنى الآية الكريمة، أن هذه الأمة تشهد على الناس أن رسلهم بلغتهم. طيب، في المقابل قال الله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. أي رسول هذا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول هنا ألف الرسول للعهد، أي عهد؟ ذكري أو ذهني؟ ذكري، لأنه قد سبق له ذكر في هذه السورة، فالرسول هنا الرسول المذكور وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال المؤلف: أنه بلغكم. إذن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على هذه الأمة أنه بلغ، ويقول: يا رب لقد بلغت هؤلاء. وبلاغه عليه الصلاة والسلام كان بلاغا في مواطن كثيرة، من أول الرسالة إلى آخرها كلها بلاغ، بلغهم التوحيد، بلغهم الشرائع من صلاة وصيام إلى آخره، كل هذا قد بلغوا إياه. قال الله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، أنه بلغكم. المؤلف كما تلاحظون فسرها بالمعنى الذي ذكرنا، ولكن على هذا التفسير الذي ذكر المؤلف ما يكون هناك ارتباط بين قوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. على هذا التفسير الذي ذكر المؤلف يكون الناس أو تكون هذه الأمة شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا على هذه الأمة. لكن أقول إنه يمكن أيضا أن نجعل في الآية كما جعل بعضهم أن نجعل قولا آخر، فيكون قول عليكم ويكون الرسول عليكم على هنا بمعنى اللام، ويكون الرسول لكم شهيدا. إذا جعلنا على هنا بمعنى اللام كيف يكون معنى الآية؟ يكون معنى الآية أن هذه الأمة تشهد على الناس بأنهم بلغوا، ثم يأتي الرسول ويشهد لهذه الأمة، يشهد لها، يعني يؤيد هذه الشهادة، يؤيدها. فبعد أن تشهد هذه الأمة المحمدية على الناس أنهم بلغوا، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويشهد للناس، يشهد لهم يعني يشهد بصحة شهادتهم، فتكون الأمم السابقة تواردت عليها كم شهادة؟ شهادتان، شهادة الأمة ثم شهادة رسول هذه الأمة بما شهدت به الأمة، شهادة الأمة ثم شهادة هذا الرسول بما شهدت به الأمة. هذا إذا جعلنا على بمعنى ماذا؟ بمعنى اللام، يعني ويكون الرسول عليكم شهيدا أي لكم شهيدا، هما معنيان في الآية وكلاهما صحيح. وخلاصة المعنيين أن الله قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني هذا الرسول يشهد عليكم أنه بلغكم. طيب المعنى الثاني أن هذا الرسول يشهد لكم، بمعنى يؤيد شهادتكم التي شهدتموها على الأمم السابقة. والمعاني صحيحة، المعنيان صحيحان، وهذا حاصل في يوم القيامة كما تدل عليه نصوص أخرى. قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، ثم تعود الآية الكريمة لما سبق في الموضوع السابق. قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قوله تعالى وما جعلنا فسرها المؤلف فقال صيرنا، إذن جعل هنا من أفعال ماذا؟ ما لم فسره بيصيرنا من أفعال التصيير، وما جعلنا وما صيرنا. قال القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود فصلى إليه 16 شهرا ثم حول. إذن معنى الآية بين الله تعالى فيها، بين أن القبلة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وصير النبي يتوجه إليها أن هذا لحكمة إلا لنعلم من يتبع الرسول. انتبه لمعنى الآية، يقول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، قال المؤلف أولا وهي الكعبة، والكعبة التي كان عليها أولا كان يتوجه إليها متى؟ في مكة أو في المدينة؟ يتوجه إليها في مكة على ما سبق أنه كان يجعلها بينه وبين بيت المقدس. طيب ثم لما هاجر حوله الله تعالى للقبلة التي كان يستقبلها أولا، يستقبلها في مكة، فتحول إلى الكعبة. إذن معنى الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها في مكة قبلة لك في المدينة إلا لنعلم من يتبع الرسول إلى آخره، هذا معنى الآية. وإن شئنا أن نقول بعبارة ثانية وما جعلنا القبلة الأولى قبلة لك ثانية أو ثانيا، ما جعلنا القبلة الأولى قبلة لك ثانية إلا لنعلم من يتبع الرسول إلى آخره. وذلك أنه كان يستقبل الكعبة، ثم لما هاجر إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس، ثم حول إلى الكعبة. هكذا توجيه الآية الكريمة، لعله واضح الآن عندكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، ما جعلنا القبلة قلنا الأولى قبلة لك ثانيا، ما جعلنا لك ثانيا إلا لنعلم إلى آخره. يقول الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، بين المؤلف أنه كان يستقبلها، استقبل بيت المقدس 16 شهرا، وهذا ثابت في الحديث. قال إلا لنعلم من يتبع الرسول، قال المؤلف إلا لنعلم، يقول علم ظهور، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قوله تعالى إلا لنعلم فسر المؤلف بعلم ظهور، ويفهم من هذا أن هناك علما آخر ليس علم ظهور، نقول كذلك الأمر كذلك إلا لنعلم علم ظهور حتى يدفع أن يكون المعنى إلا لنعلم بالعلم الأزلي العلم السابق. فالعلم الأزلي السابق هذا صار، والله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل حدوثها أزلا يعني في القديم المتناهي، هذا لا إشكال فيه، لكن ليس هو المراد في الآية، ولكن المراد هنا العلم الذي عبر المؤلف عنه بأنه علم الظهور إلا لنعلم علم الظهور. وتوضيح هذا بمثال بسيط، مثلا أنت صليت العصر اليوم أليس كذلك؟ كونك صليت هل هذا معلوم لله عز وجل؟ معلوم، علم ماذا؟ علم ظهور، لأنك صليت وظهرت الصلاة وركعت وسجدت، فهي معلومة لله عز وجل علم ظهور. طيب الساعة 2 اليوم هل صليت العصر؟ ما صليت العصر، لكنك ستصلي العصر، وهذا معلوم لله عز وجل علم ماذا؟ علم أزلي علم سابق. فهذا هو الفرق بين العلمين. فالعلم الأزلي يكون قبل فصول الشيء، والعلم الظهوري يكون بعد الشيء. لما قال الله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول، قد يأتي إنسان ويقول كيف الله ما يعلم؟ يقول لا، إلا لنعلم علم ظهور، أما علم الأزل فهذا حاصل، فالله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها، يعلم أن هناك من سيتبع الرسول وأن هناك من سينقلب على عقبيه، لكن الذي يهمنا هنا هو علم الظهور، علم الظهور. طيب هل هناك فرق بين علم الظهور وعلم الأزل؟ نعم هناك فروق كثيرة، لكن الذي يهمنا هنا أيهما محل الثواب والعقاب؟ علم الظهور محل الثواب والعقاب، علم الظهور. أما العلم الأول فالله تعالى لا يثيب ولا يعاقب عليه، من رحمته بعباده أنه لا يثيب ولا يعاقب على العلم السابق، فإذا ظهر الشيء ووقع وحدث حينئذ يتعلق به الثواب ويتعلق به العقاب. قال الله تعالى إلا لنعلم، قال علم ظهور، من يتبع الرسول، قال فيصدقه، وهذا هو الغالب في المؤمنين في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وتحولوا معه ولم يحصل منهم اعتراض. ثم ممن ينقلب على عقبيه، قال أن يرجع في الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة، لا سيما كما أسلفت ممن هم حديث عهد بإسلام، فارتد طائفة منهم لا سيما أيضا مع الضغوط النفسية من اليهود والمشركين، يقولون اليوم يصلي كذا ثم يصلي كذا ولا ندري ربما بعد يغير القبلة، فهذا الكلام يشوش على حديث العهد فارتد كما قال المؤلف جماعة. إذا تبين لنا الحكمة في أن الله تعالى حول نبيه إلى القبلة الأولى، وهي تمييز أتباعه ممن يتبع ويستمر وممن ينقلب على عقبيه. قال الله تبارك وتعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إن يقول المؤلف مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي وإنها، أفاد المؤلف أنها مخففة من الثقيلة لأنها في الأصل مشددة، أصلها إن واسمها محذوف قدرها المؤلف بها فقال وإنها، والضمير هنا الذي قدره المؤلف وإنها يعود إلى أي شيء؟ إلى أي شيء نرجعه؟ وإنها لكبيرة يعني التحويل، وإنها لكبيرة أو الحادثة أو القصة أحسن هذا، يعني وإنها يعني الحادثة هذه كبيرة، قال المؤلف كانت أي التولية إليها لكبيرة، فسرها فقال شاقة على الناس، فالكبر هنا ليس كبر كما يقال كمية ولكنه كبر كيفية مشقة، وإن كانت لكبيرة أي شاقة لأن الإنسان إذا تغير فإنه عرضة كما فهم من الآيات عرضة لكلام الناس فيشاق عليه، والناس لا يستطيع كلهم أن يتحملوا ما يقال، الناس تجري بهم يعني الأهواء أحيانا وتعصف بهم الآراء، لكن إلا على الذين هدى الله فإن هؤلاء ثابتون ليست كبيرة عليهم بل هم مذعنون. يقول حولتنا إلى هنا نحن تبع لك، تحولنا إلى شيء ثاني نحن تبع لك، فليست كبيرة ليست شاقة لأنهم مذعنون إذعانا تاما. قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قوله هدى الله، الهداية هنا هل هي الهداية الأصلية للإسلام أو الهداية الخاصة وهي الإذعان والقبول؟ أيهما؟ الثاني. إذن إلا على الذين هدى الله ليس هداهم الإسلام لأن الجميع مسلم، لكنها هداية خاصة. إذن نأخذ من هذا فائدة وهي أن هناك هداية خاصة يعطيها الله سبحانه وتعالى الخاصين من المسلمين، هناك هداية خاصة يعطيها الله سبحانه وتعالى الخاصين من المؤمنين. والناس بهذا درجات، من الناس من هو مسلم إسلاما عاما لكن ما عنده الهداية الخاصة في كل أمر من الأمور التي تمر عليه، ربما يفوته بعض الهداية في أمر من الأمور مع أنه مسلم، نقول نعم هو مسلم لكن يفوته شيء لأنه لم يهدى الهداية الخاصة التي تناسب الشيء المعين. وهذا الكلام إن كنت تذكر قد مر علينا في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقلنا في وقتها كيف يقول اهدنا الصراط المستقيم مع أنه مهدي وهو مسلم، فكان الجواب ما قلناه في ذلك الوقت، إن هذه هداية خاصة داخل الهداية العامة، وذكرنا في وقتها ما قاله شيخ الإسلام، فارجع إلى ذلك البحث فإنه نفيس. قال الله تعالى إلا على الذين هدى الله، إذن ما الفائدة التي قيدنا؟ إثبات الهداية الخاصة. طيب فإن قلت ما هي الهداية الخاصة؟ ما قلنا في تعريفها؟ الإذعان والقبول، نعم، أو نقول يعني فعل الشيء المناسب في وقته المناسب. طيب أيضا في قوله تعالى وإن كانت لكبيرة نأخذ من هذا فائدة، وهي أن من العبادات ما يكون ثقيلا على بعض المسلمين، أن من العبادات ما يكون ثقيلا على بعض المسلمين، فالتحول الآن من بيت المقدس إلى مكة هي عبادة لكنها كانت ثقيلة على بعض المسلمين، إذا هذا يتنبأ له، وهن أن من عبادات ما يثقل على بعض المسلمين، وهذا معلوم وله أمثلته. ثم قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال أي صلاتكم إلى بيت المقدس، بل يثيبكم عليه، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل. نعم، عرفنا من كلام المؤلف أن قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أن الآية تجيب عن سؤال تردد في أذهان الصحابة، كيف حال الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا ولم يعلموا عن التحويل الجديد، لم يعلموا عن التحويل إلى الكعبة، هل صلاتهم ضاعت وبطل عملهم؟ قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وفسر الإيمان هنا بماذا؟ بأنه الصلاة إلى بيت المقدس، ولكن هذا التفسير هو تفسير بالمثال والآية أعم من ذلك، ما كان الله ليضيع إيمانكم في أي عمل عملتموه سواء في صلاة أو في جهاد أو في ذكر، ما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن الله سبحانه وتعالى حفيظ عليم على أعمال عباده، ما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن يؤخذ من هذا أن الصلاة إيمان، أليس كذلك؟ أن الصلاة إيمان، نعم، ولذلك هذه الآية هي من أدلة أهل السنة والجماعة على أي مسألة؟ على أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان، لأن الله سمى الصلاة وهي عمل سماها إيمانا. قال الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال في عدم إضاعة أعمالهم فهو سبحانه وتعالى رؤوف بهم. قال: والرأفة شدة الرحمة، وقدم الأبلغ للفاصلة. أفاد المؤلف العلاقة بين الرأفة والرحمة، وأن الرأفة شدة الرحمة، إذن هي رحمة وزيادة. وإذا كان هذا في ابن آدم، والفرق بينهما في ابن آدم واضح، فالفرق في الله عز وجل أبلغ وأعظم وأجل، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. بمعنى أن الإنسان قد يرحم ثم قد تستولي عليه الرحمة وتزداد في قلبه حتى تكون رأفة، قد تزيد الرحمة فتكون رأفة. فأقول: إذا كان هذا في ابن آدم الضعيف ففي الخالق الكامل في نعوته وصفاته من باب أولى. والرأفة والرحمة صفتان تثبتان على ما يليق بالله عز وجل، لا يتدخل فيهما بتأويل لا بكثير ولا بقليل. قال المؤلف: قدم الأبلغ. وما هو الأبلغ؟ الرأفة. قدمه للفاصلة. أي فاصلة؟ الآيات، فاصلة الآيات. لأنه لو قيل إن الله بالناس لرحيم رؤوف تبقى الآية كانت منقطعة، لكن قال لرؤوف الرحيم فناسب التأخير الفاصلة، لأن الرحيم الوقوف عليها أسهل، لأن فيها المد الذي يسمى رحيم، ما يسمى عارض للسكون، والوقوف عليه يعني أسهل من غيره. طيب رؤوف ما فيها عارض للسكون؟ فيها رؤوف كذلك. إذن هذه العلة منتقضة بأن كلمتين فيهما عارض للسكون، لكن فيهما في الرؤوف الوقوف على الميم، نعم، والميم مناسب لفواصل الآيات. إذا ننتهي الآن يا أخوان من الآية هذه وما سبقها أيضا، وعرفنا فيها ما بينه الله سبحانه وتعالى لعباده فيما يتعلق بحدث تحويل القبلة، وأنه حدث صارت له أصداؤه وأجواؤه المناسبة في حال هؤلاء الذين تلقوه. الآيات فيها أكثر من هذا، وفيها فوائد أشرنا إليها في أثناء الشرح، ويأتي للكلام بقية أيضا في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. ثم قال الله تبارك وتعالى:
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
قال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذه الآية هي في موضوعها قريبة من الآيات السابقة، فالموضوع لم يتغير بعد، كل الموضوع في القبلة وفي تحويلها من جهة إلى جهة. ولذلك ذهب بعضهم أن هذه الآية قد نرى تقلب وجهك هي في نزولها قبل قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هي في النزول قبل ذلك، ولكنها في الترتيب كما تلاحظ هي بعدها في الذكر، وهذا مستقيم من حيث الموضوع ومن حيث المعنى. مستقيم أن يكون قوله قد نرى تقلب وجهك هي نازلة قبل قوله سيقول السفهاء، وذلك أن تقليب النبي عليه الصلاة والسلام وجهه في السماء ونظره في السماء كان هذا متقدما يتطلع إلى تحويل القبلة، ثم حول إلى الكعبة، ثم قال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فما ذكره من ذكره من المفسرين هو صحيح وعمدته المعنى، ولا يضر التقديم في الذكر، لأن التقديم في الذكر ليس بدليل لازم على التقدم في النزول، ليس بلازم، ولهذا أمثلة مذكورة في مقامها. قال الله تعالى قد نرى، فسر المؤلف قد بأنها للتحقيق، وإنما نص على ذلك ليبين لك أن قد هنا على خلاف الغالب فيها، فإن قد مع المضارع ما لا تفيد التقليل، تقول قد يجود البخيل وقد يحضر الزيد، هذا للتقليل، لكن قد تخرج عن التقليل إلى التحقيق كما هنا قد نرى تقلب وجهك، وإنما خرجت إلى التحقيق لأن المعنى يقتضي ذلك، لأن رؤية الله سبحانه وتعالى لتقلب وجه النبي عليه الصلاة والسلام أمر محقق، ليس به قلة أو شك أو نحو ذلك، بل هو أمر محقق. إذن ألفت نظرك إلى أن المعنى يقتضي ذلك والسياق يقتضي ذلك، وهذه الآية لها نظير بل لها نظائر في أن قد تأتي للتحقيق. قال الله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه تقليلا أو تحقيقا، تحقيقا. وقال تعالى قد يعلم الله المعوقين، قد يعلم تحقيقا أو تقليلا، بل هو تحقيق، وهذا كثير. أضاف بعض المفسرين على قول ما في التحقيق قال والتكثير، قد للتحقيق والتكثير، وهذا معنى لا بأس به، وعمدة هذه الزيادة في المعنى عمدتها حال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقلب وجهه في السماء تقليبا كثيرا، كرر هذا وكثره، فإضافة هذا المعنى إلى قد إضافة حسنة. قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك، فسر المؤلف التقلب بالتصرف، قال وجهك في جهة السماء، ما السبب؟ قال المؤلف متطلعا إلى الوحي متشوقا للأمر باستقبال الكعبة، وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم ولأنه أدعى إلى إسلام العرب. هذا الكلام الذي ذكر المؤلف صحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متشوقا إلى أن تحول الكعبة إلى مكة، وهذا كما مر علينا في الدرس السابق لما علم حال اليهود وأنهم أناس لا تنفع فيهم المداهنة ولا تنفع فيهم التقرب، فحينئذ نابذهم وأحب مخالفتهم، ومن ذلك ما يتعلق بالقبلة. قال الله تعالى فلنولينك، فسرها المؤلف قال نحولنك قبلة ترضاها، قال تحبها. إذن هذا وعد من الله عز وجل، وعد مؤكد بالقسم، لنولينك قبلة ترضاها، وهذا الذي وعد الله تعالى به وأقسم عليه مباشرة حقق. قال عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولي وجهك، قال المؤلف استقبل في الصلاة شطر نحو المسجد الحرام أي الكعبة. هذه عدة مفردات، قوله هنا فولي وجهك شطر المسجد، فسر المؤلف هنا الشطر بأنها النحو، نحو يعني جهة، شطر المسجد الحرام يعني جهة المسجد الحرام، والشطر يأتي بهذا المعنى ويأتي بمعنى آخر مر عليك في الحديث، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطهور أو في الطهور؟ شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، ولكل مقام ما يناسبه، وهنا لا يحسن تفسير الشطر بالنصف، فليحسن ويتعين ما قال المؤلف أن الشطر بمعنى النحو والجهة. إذن هكذا أمر الله تعالى نبيه أن يتوجه شطر المسجد الحرام أي الكعبة. وإنما أتت الآية المسجد الحرام مع أن المراد الكعبة لتكون الدائرة أوسع، لأن الكعبة لا يمكن أن يتوجه إليها إلا من كان يراها وكان قريبا منها، بخلاف المسجد الحرام فإن نقطته أوسع، فكان التوجيه لما هو أوسع وأشمل للمتبعين في ذلك وهو المسجد الحرام. إذن هذا توجيه الله تعالى لنبيه. أما الأمة فقال الله تعالى وحيثما كنتم، قال المؤلف خطاب للأمة، حيثما كنتم فولوا وجوهكم، قال المؤلف في الصلاة شطرة. إذن هذا توجيه للأمة كلها، أنهم في أي مكان كانوا حيثما كنتم، هذا ظرف للزمان أو للمكان؟ للمكان. حيثما كنتم في شرق أو في غرب، في شمال أو جنوب، في أي جهة، فإنكم مخاطبون أن تولوا وجوهكم شطرة، يعني شطر المسجد الحرام. قال الله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. إن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، واليهود هنا على سبيل الأخص، ليعلمون أنه، فسره المؤلف أي التولي إلى الكعبة، فسر الضمير بالتولي، وهذا تفسير. ما الذي دل عليه؟ دل عليه السياق، تفسير الضمير بالسياق. ليعلمون أن التولي إلى الكعبة الحق، قال الثابت من ربهم. إذن هذا عجيب من شأن اليهود، يعلمون أن التولي إلى الكعبة والتوجه إليها أن هذا حق من الله عز وجل. وبين المؤلف هذا فقال لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها. ما قاله المؤلف صحيح، لا يمكن أن يدرك هذا الشيء إلا بكتاب، وهو الكتاب الذي أنزل إليهم. ففي كتابهم أن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتحول إلى الكعبة. ما هي ألفاظ الوارد في كتابهم وبأي عبارة جاء؟ لا ندري عن هذا، لا يهمنا، لكننا نجزم جزما يقينيا أن عندهم خبرا من أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يتحول إلى الكعبة. قال الله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، قال بالتاء أيها المؤمنون من امتثال أمره، وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة. أفاد المؤلف بكلامه هذا أن الفعل تعلمون في قراءتان، ما هما؟ تعلمون وبالياء يعلمون. وعلى القاعدة التي مرت علينا، هل هما سبعيتان؟ نعم سبعيتان، قراءتان سبعيتان. أما المعنى فبينه المؤلف، ما الله بغافل عما تعملون، هذا خطاب للمؤمنين، قال أيها المؤمنون من امتثال أمره، من امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك امتثال أمر الله عز وجل. والأمر الذي يخص السياق هو التحول إلى الكعبة، والتحول كما مر علينا في الآيات السابقة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا كله على أن القراءة بالتاء، على قراءة الياء وبالياء يكون الكلام عن اليهود، وما الله بغافل عما يعملون، الخطاب في التاء للمؤمنين وفي الياء لليهود. لكن هل أقول الخطاب؟ لماذا؟ أي نعم، لأن غيبة، وما الله بغافل عما يعملون. إذن أقول الكلام، الكلام عن اليهود وليس الخطاب. يقول المؤلف أي اليهود من إنكار أمر القبلة. إذن تلاحظ أن الآية الكريمة هي تهديد، تهديد، فإن كانت بالتاء فهي تهديد للمؤمنين من امتثالهم أو من عدمه، وإن كانت بالياء فإنها لليهود أي من إنكار أمر القبلة. إذن تمت لنا هذه الآية، وموضوعها كما تلاحظون، موضوعها حكاية حال النبي عليه الصلاة والسلام في القبلة التي كان يريدها ويتطلع إليها. يستفاد من هذه الآية أمور كثيرة نذكر بعضها. من أهم ما يستفاد منه ومنها عظم جاه النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه، عظم جاه عند ربه. وجه ذلك أن الله تعالى حقق أمنيته. وما هي أمنيته؟ أمنيته أن تتحول القبلة إلى الكعبة. فنقول في الآية عظم جاه النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه حيث حقق ما يريد، حقق أمنيته. طيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب وجهه في السماء، ماذا يريد؟ ماذا يتطلع؟ إلى تحويل القبلة، إلى الوحي الذي ينزل بتحويل القبلة. فنقول نأخذ من هذا فائدة، وهي أن تطلع الإنسان إلى أن يكون حكم الله كذا وكذا مما يريده لا ينافي هذا التسليم والانقياد، لا ينافي التسليم والانقياد. فكون الإنسان يتطلع ويتشوق أن يكون حكم الله كذا بالجواز مثلا أو بالتحريم، هذا لا ينافي أنه مسلم ومنقاد لله. فلو أنك ذهبت مثلا تستفتي عن مسألة وأنت في نفسك تقول لعل المفتي يقول حلال أو لعله يرخص لنا، تتشوق في هذا، فهذا لا بأس به، ولا يعد هذا منك يعني ركوبا للهوى وعدم تسليم لأمر الله، لأن الأمر لم يأتي بعد. التسليم متى يكون؟ يكون بعد الأمر أو بعد النهي. فكونك تتطلع إلى أن يقول العالم الفلاني كذا أو يفتي بما تريد وبما تهوى، هذا لا بأس به، وشاهدنا من الآيات واضح، وهو تطلع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الله يحول وجهته إلى الكعبة. أيضا مما يذكر في فوائد الآية، الله سبحانه وتعالى قال في الموضوع، قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ثم قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. يؤخذ من هذا عظم شان القبلة التي حول الله تعالى الناس إليها. ما وجه ذلك؟ من أين تؤخذ هذه؟ من يبين لنا وجه استنباط هذه الفائدة عظم شأن القبلة؟ وجه ذلك أنها مذكورة في الكتب السابقة، كما قال المؤلف مذكور في نعت النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوف تحول القبلة مع النبي الذي سوف يبعث في آخر الزمان، فيستفاد من هذا عظم شأنها عند الله عز وجل، إلى غير ذلك مما يقال في فوائد الآية. قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، قال المؤلف ولئن يقول لام قسم، أين هي؟ لئن، اللام في لئن، لام قسم. ولكن هل هي لام قسم يعني هل هي التي تسمى الموطئة للقسم أو الواقعة في جواب القسم؟ هل هي الموطئة أو الواقعة؟ واقعة. ننظر، إن كانت بعد القسم فإنها تكون جوابا، وإن كانت قبله فإن تكون موطئة. إذن هذه قبله، فماذا تكون؟ تكون موطئة. وهذه قاعدة أن اللام التي تكون مع إن هذه تكون موطئة، موطئة القسم. فأقسم الله تعالى أنك يا محمد لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، قال المؤلف على صدقك في أمر القبلة ما تبعوا قبلتك، قال المؤلف أي يتبعون قبلتك عنادا. إذن هذه حقيقة بينها الله تعالى عن الذين أوتوا الكتاب، أنك لو أتيت بكل آية قلت أو كثرت، ظهرت أو خفيت، على صدقك في أمر القبلة، وأنك لم تحول إلى الكعبة إلا بأمر من الله، وأن هذا التحويل هو الخير، لو أتيت بكل آية ما تبع قبلتك. لماذا ما يتبعون قبلتك؟ ماذا قال المؤلف؟ عنادا. فالمسألة ليس خفاء دليل أو اشتباه في نص، إنما المسألة عنادا. وأيضا نضيف على العناد الحسد الذي يغلي في قلوبهم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم. ما أنت، الخطاب لمن في قوله ما أنت؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ما أنت يا محمد بتابع؟ قال المؤلف: قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها. هكذا بين رحمه الله الحكمة من قوله وما أنت بتابع قبلتهم، وأن الحكمة في ذلك المفاصلة وقطع الأطماع من الطرفين. فلما كانوا هم ليسوا بتابعين قبلتك، ما تبعوا قبلتك، أنت كذلك ليقطعوا طمعهم في عوده أو في عودك إليهم. فالمسألة كما قلت لك مبادلة في قطع الأطماع، فهم لا تطمع في اتباعهم، وهم أيضا لا يطمعون في اتباعك. إذن هذه على حد قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذا لن تكون عبادة مني لما تعبدون ولا منكم لما أعبد، فهي مفاصلة من الطرفين. كذلك هنا قطع للطمع كما بين ذلك المؤلف. ولكن لنا أيضا أن نقول ربما يكون فيها معنى آخر في قول وما أنت بتابع قبلتهم. كانت قبلة النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر إلى أي شيء؟ إلى بيت المقدس، يعني كانت قبلته إلى قبلتهم، أليس كذلك؟ كانت قبلته عليه الصلاة والسلام إلى قبلتهم، ثم تحول إلى الكعبة. ثم قيل وما أنت بتابع قبلتهم التي كنت عليها قبل أن تؤمر بالتحول، يعني لن ترجع إلى قبلتهم. إذا كان هذا المعنى فإن في الآية معنى آخر، وهو غير ما ذكر المؤلف قطع الطمع، فيه معنى آخر وهو بيان استمرار الحكم على هذه القبلة الجديدة وهي الكعبة. في الآية استمرار الحكم على هذه القبلة الجديدة وهي الكعبة، يعني لن يعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبلته مرة ثانية، يعني لن يكون نسخ مرتين، ففي الأول نسخ أو نقل إلى الكعبة، ثم لن ينسخ هذا الأمر ولن يعود إلى قبلتهم. وأنتم تعلمون أن الحكم أحيانا ينسخ مرتين، ليس كذلك؟ أحيانا يحرم الشيء ثم يباح ثم يحرم. أمر القبلة ليس كذلك، نقلة واحدة من بيت المقدس إلى الكعبة، ثم وما أنت بتابع قبلتهم، فالحكم هذا إلى يوم القيامة. والأشياء التي قيل فيها نسخت مرتين كثيرة، لعلكم تذكرون منها مثلا ماذا؟ تحريم مكة على قول، وأيضا المتعة على قول، أيضا هذه أبرز ما نذكر الآن، قيل أنها حرمت أو نسخت مرتين. المهم أن الآية الكريمة فيها إضافة إلى ما ذكر المؤلف، ما ذكرته لك، أنها بيان تأبيد الحكم. قال الله تعالى: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ما بعضهم بتابع قبلة بعض، فسر المؤلف البعض هنا فقال أي اليهود قبلة النصارى وبالعكس. ما بعضهم يعني اليهود لن يتبعوا قبلة النصارى، والنصارى لن يتبعوا قبلة اليهود. قبلة اليهود معروفة، ما هي؟ بيت المقدس. وقبلة النصارى مر علينا المشرق، كانوا يستقبلون مطلع الشمس، هذه قبلتهم. فاليهود لن يتبعوا النصارى، والنصارى لن يتبعوا اليهود. قال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم، أي الوحي، إنك إذا لمن الظالمين. قول ولئن اتبعت، اللام هنا كالتي قبلها، موطئة أو واقع في الجواب؟ موطئة. لئن اتبعت يا محمد أهواءهم التي يدعونك إليها، ومن أهوائهم التي يدعونك إليها ما يتعلق بالقبلة. قال: من بعد ما جاءك من العلم الوحي إنك إذا لمن الظالمين. فتوعد الله تعالى نبيه
أنه يتبع أهواءهم فقال سوف يكون من الظالمين. والمؤلف هنا يقول إن اتبعتهم فرضا، ما معنى فرضا؟ فرضا مستحيل، يعني إن اتبعتهم على سبيل الفرض، على سبيل التقدير الذي لن يقع، هذا معنى الفرض، إنك إذا لمن الظالمين. نقول هذه الآية فيها فوائد. من فوائد الآية الكريمة في قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، من فوائدها شدة عناد هؤلاء اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، شدة عنادهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا عنادهم في مسألة جزئية، أليس كذلك؟ ما المسألة؟ القبلة. إذن عنادهم في أصل الدين وأصل الشريعة سوف يكون أشد. وما أحوجنا إلى تفهم هذا المعنى العظيم، وما أحوج الأمة كلها إلى أن تتفهم هذا الأمر العظيم، وهو أن أهل الكتاب لا حيلة فيهم، بل هم أشربت قلوبهم معادات النبي عليه الصلاة والسلام وحسد هذه الدعوة. وبالتالي فإن من يظن في أي ظرف من الظروف وفي أي حال من الأحوال أنهم قد يلينون أو قد يتبعون أو ما أشبه ذلك، فإنه في الحقيقة كالذي يطلب الماء ذاهبا إلى السراب، سوف لا يجد شيئا إطلاقا. كيف وقد بينت الآيات في هذه الآية وأمثالها، وما هو أصرح منها؟ أنهم لن يتبعوكم على دينكم ولن يرضوا عنكم، وأشياء كثيرة في هذا المقام. قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم. يستفاد من قوله وما أنت بتابع قبلتهم، يستفاد من هذا أنه ينبغي مجابهة، أو نقول مواجهة، ينبغي مواجهة أعداء الدين بما يقطع طمعهم في أبناء المسلمين، ينبغي مواجهة أعداء الدين بما يقطع طمعهم في أبناء المسلمين، بحيث نصرح لهم في مناسبات تقتضي المقام أن أبناء المسلمين في غنى عنكم، أنهم عرفوا حقيقتكم، أنهم لن يقبلوا شيئا منكم، يعلن لهم هذا فتقطع أطماعهم، لأن هذا في الحقيقة حرب نفسية، حرب نفسية عليهم. فإن قلت لا نستطيع أن نقول هذا، نخشى أن يخذلنا أبناء المسلمين ويوافقونهم، فيقول وين صار هذا؟ فلن يكون من الجميع بحول الله وقوته، يكون من البعض، والبعض شاذ لا يقاس عليه. لكن على كل حال نحن نستفيد أننا كما قلنا نحاربهم حربا نفسية تقطع طمعهم. يستفاد من قوله تعالى وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يستفاد من هذا العداوة التي بين اليهود والنصارى، العداوة التي بين اليهود والنصارى، لأن كون بعضهم لا يتبع قبلة بعض ليس هذا من باب الإلفة ومن باب الرضا من الطرف على الآخر، بل هذا منطوي على المنابذة والمعادات، منطوي على المنابذة والمعادات. وقد مر علينا شيء من هذا في قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء إلى آخره. قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، يستفاد من هذا أن أهل الكتاب أصحاب هوى، لأن الله قال ولئن اتبعت أهواءهم، لم يقل ولئن اتبعت طريقتهم أو كتابهم أو شريعتهم، هم بعيدون عن هذا، بل هم أصحاب هوى لقوله ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. في قوله تعالى إنك إذا لمن الظالمين يتفرع الفائدة السابقة، وهي أن اتباع الهوى يلحق صاحبه بالظالمين. كيف ذلك؟ كيف أن متبع الهوى يلتحق بالظالمين؟ يظلم من؟ ها؟ نعم، أو يظلم نفسه بالدرجة الأولى، وقد يظلم غيره أيضا، لأن الهوى سوف يعارض من الناس، فإذا أصر على هواه فمعنى هذا أنه سوف يظلم الناس ويحملهم على ما يمليه عليه هواه. ويستفاد من الآية أيضا من قوله إنك إذن لمن الظالمين، بعد أن عرفنا أن الخطاب في قوله إنك لمن للنبي عليه الصلاة والسلام، يستفاد من هذا أنه لا بأس بتعليق الأمر للتنفير منه على المستحيل، أنه لا بأس بتعليق الأمر للتنفير منه على المستحيل. أين المستحيل؟ اتباع الرسول أهواه، هذا مستحيل بما عصمه الله تعالى منه، لكن تعليق الأمر للتنفير منه بالمستحيل هذا جائز، هذا وهو أسلوب قرآني واضح، وفي السنة أيضا من هذا كثير. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته لما خطب ردا على الذين شفعوا في المرأة التي تجحد المتاع، تستعير المتاع فتجحده؟ ماذا قال؟ والله لو أن فاطمة محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا أمر مستحيل، مستحيل أو في غاية البعد، في غاية البعد، ومع ذلك ضرب هذا المثل للتنفير منه، للتنفير من السرقة. فالقصد أن هذا أسلوب قرآني وفي السنة أيضا، ولا يعتبر عيا في الكلام ولا إجحافا في حق من ضرب الكلام له. قال الله تعالى إنك إذا لمن الظالمين، ثم قال الله تبارك وتعالى